أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الباب الثامن: القياس تمهيد. هذا التمهيد المصنف قدس الله نفسه يذكر فيه أشبه بالنبذة التاريخية عن القياس. قال: إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء. القياس كما ذكر المصنف هو أمارة من الأمارات. الذي يدعي أن القياس حجة يقول إنه أمارة ظنية. ومن بداية هذه العبارة إحنا يتضح لنا أنه الذي يدعي حجية القياس لا يدعي أنه يفيد القاطع. وإن ناقش المصنف وبحث أنه هل يفيد القاطع أو لا، إلا أنه في النهاية سوف يذكر أنه أصلاً الذين يدعون أن القياس حجة يقولون أنه ظني. فالقياس غاية ما يدعى في حجيته أنه أمارة، حاله حال خبر الواحد، حاله حال الشهرة، شيء يكشف عن الحكم الشرعي. طبعا هذا يجب بين قوسين فقط أذكر للتنبيه، أنه هذا عند من يقول بأنه هناك أحكام واقعية عند الله تعالى. أما مثل ما نسب إلى الأشاعرة بأنهم لا يقولون بأنه توجد أحكام عند الله، وإنما الحكم على وفق ما أفتى به الفقيه، فما له معنى أنهم يقول هذا أمارة. يعني هم يقولون ماكو شيء واقع إحنا نتوصل إليه ونستكشفه بطريق من الطرق، وإنما ما أفتى به الفقيه هو يكون شنو الحكم الشرعي. بعد هذا يكون مو أمارة، على وفق هذا الرأي لا يكون أمارة. على كل حال هاي العبارة إن القياس على ما سيأتي تحديده وبيان موضع البحث فيه من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء. هذه العبارة واضح أنه المصنف يقول القياس الذي سوف نتكلم عنه بالاصطلاح المعروف اللي احنا أخذناه في المنطق أصلاً، كلش واضح القضية. فهذا هو الذي إليه هو التمثيل، هذا هو الذي وقعت فيه معركة الآراء بين الفقهاء. هاي العبارة إذا أراد المصنف منها أنه معركة الآراء بين الفقهاء مثلا المتأخرين أو من بعد الأئمة عليهم السلام، فنقول العبارة وجيه لا أشكال فيها. أما إذا كان مراده أنه الفقهاء بما يشمل أبي حنيفة كما لعله يشهد له ما سوف يأتي منه أنه ذكر الإمام الصادق عليه السلام والخلاف مع أبي حنيفة وما إلى ذلك، فهذا كلام يعني فيه شيء نتيجة. ليش؟ وإن كان لعله استعجال لما سوف يأتي، لكن البحث هو الآن هيك. إحنا القياس واضح عندنا شو معناته، أنه هو التمثيل، أنه عندنا حكم شرعي ثبت لي جزئين من الجزئيات لأمر من الأمور، وهذا الحكم نريد أن نعديه لجزئ آخر. فمثل ما قلنا المثال دائما مثل به قضية الخمر، وإن كان هذا منصوص العلة لكن بالنتيجة أنه نقول الخمر حرام. لماذا؟ لأنه شنو؟ مسكر. إذا فرضنا أنه الإسكار لم يأتي، تعليل بالإسكار لم يأتي على معصوم عليه السلام، فنقول الخمر حرام لأنه مسكر، وبالتالي نقولها والنبيذ مسكر فهو حرام مثلا. أو نقول نأتي بدوا، هذا بعد أوضح المثال، نأتي بدوا إلى الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ نقول البول نجس والدم نجس، إذن هما متشابهان في جهة، فنعدي حكم البول إلى حكم الدم عفوا، فنقول الدم يبطل الوضوء. هذا هو القياس واضح. لكن الذي ينظر إلى الروايات التي جاءت في نبذ القياس وإلى الاستدلالات التي صدرت أو فلنقل إلى من اعتمد القياس في الطرف المقابل لأهل البدع عليهم السلام، نجد أنه لا، هذا المعنى لا ينطبق. كيف مثلا أول من قاس بالروايات من قال إبليس، إن أول من قاس إبليس، شو سوى إبليس؟ ما استنبط حكم شرعي، قال أنا شو اسمه خلقتني من نار ما خلقته من طين. هذا عبرت عن الروايات بأنه قياس. راح تجينا الرواية لعله راح يجي يذكرها المصنف، قضية اليد، اليد في باري أنه المصنف يذكرها في الأخير لعله أنه هذا قال للإمام أنه هاي قضية اليد وأنه
الأصابع
أي ما ذكرها المصنف
إيه إنه إذا قطع واحدة في عشر مرات
أي هاي أي قال أبان قلت ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال 10 من الإبل. قلت قطع 2 قال 20، قلت قطع 3 قال 30، قلت قطع 4 قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20، إن هذا كذا. قال مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة كذا. قال يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة، إذا قيست محق الدين. وين القياس الآن؟ إذا واحد يقول أنه وين القياس، إذا يقول أكو مشابهة، لا خب هذا زايد، الأصبع زايد فالمفروض هو يثبت الزيادة، ما أثبت نفس الحكم جيد. فبدون ولو بدون أقول هذا مو أصلا، لا بغض النظر عن إثبات الحكم، هو أبان استغرب أو نفى الحكم. أبان إذا قلنا هو يعني ما كان في مقام السؤال، فغاية ما كأنما يريده أبان هو نفي الحكم، يقول هذا حكم ليس بصحيح جيد، يعني ما معبر عنه بالقياس. وهكذا لا تلاحظون كثير من الروايات، سمعت دلول كثيرا ما مستقصي، بس عدة من الروايات واضح أنه لا ينطبق عليها هذا المعنى من القياس. من هنا واحد يفكر أنه شلون هذا النتيجة، احنا عندنا اصطلاح واضح في القياس والروايات قاعدة تستخدم اصطلاح اخر وهو اللي حصل التشنيع عليه والى اخره. الشيء السيد محمد تقي الحكيم قدس الله نفسه في كتاب الاصول العامة للفقه المقارن، وهو كتاب لطيف جدا ويعني مهم انه تقروه قراءة، مو اذا مباحث خب على الافضل، بس عادة نحن بواحدات على شوية تأخذ وقت، فقراءة هو مسلوبة مو كلش صعب يعني. قال هيجي اصطلاح آخر في القياس، الأصول العامة للفقه المقارن، هو الشيخ طبعا سيد معاصر للشيخ المصنف، الأصول العامة للفقه المقارن. طبعا هو الشيخ يمكن راح يرجع عليه في راح يجي يرجع عليه في الاستحسان. قال اصطلاح آخر في القياس، وهناك اصطلاح آخر للقياس شاع استعماله. طبعا أنا عندي هذا النسخة أم كتاب واحد، وأكون نسختين أكون مجلدين وأكون مجلد واحد، أنا هذا مجلد صفحة 292. شاع استعماله على ألسنة الرأي قديما وفحواه التماس العلل الواقعية لأحكام الشريعة من طريق العقل، يقول أعتمد على العقل ومو أسري بعد، أريد أشوف أصلا هذا الحكم هو وصلني من الله تعالى، أريد أستكشف أنه شنو حكمه، عفوا شنو العلمات، أرجع لل شنو للعقل. فإذا وافق العقل، وافق ما استنبطته عقلا، فأخذ بالحكم، وإذا لا حتى الحكم أترك بالنتيجة. شوف قال وجعلها، جعل هذه العلة الواقعية مقياسا لصحة النصوص الشرعية، حتى لو إجاني يجي الإمام يقول له أنه هذا 4 شو تسوي 22، يقول له هذا ما موافق للعقل، فأنا أنفيه هذا هنا كل شيء يناسب هذا المعنى. الأبان يقول له هذا اللي قلته ما موافق للعقل، معقولة هذا شو اسمه ثلاثة يدفع 40 مو والأربعة
24
هذا ما موافق للعقل. فهنا شنو هذا عبر عنه بالقياس بأي اصطلاح بهذا المعنى، أنه أنا أرجع للعلل اللي أنا استنبطها من النتيجة أشبه استحسناتي. أنا أقول ما معقول الله تعالى يجعل على الأربعة 20 ما معقول، وعلى الثلاثة شنو 30 ما معقول. فأرد السنة اللي جاءتني عن النبي صلى الله عليه وآله بالقياس. هذا الاصطلاح غير هذا الاصطلاح اللي احنا الآن في صدده. قال فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به، وما خالفها كان موضعا للرفض أو التشكيك. ما وافقها يعني اللي السنة اللي توافق شنو العلل. وعلى هذا النوع من الاصطلاح تنزل التعبيرات الشائعة إن هذا الحكم موافق للقياس وذلك الحكم مخالف له. هاي التعبيرات الشائعة إنه هذا يقولون هذا حكم موافق للقياس. شنو يعني موافق للقياس؟ يقول هذا بهذا المعنى أنه موافق للعلل الأحكام كلام مستنبطة. وقد كان القياس بهذا المعنى مثار معركة فكرية واسعة النطاق على عهد الإمام الصادق عليه السلام وأبي حنيفة. هذا كلش بعد واضح أنه هذا القياس مو القياس اللي ذكره المصنف، إن هذا القياس عفوا إن القياس من الأمارات التي وقعت فيها معركة الآراء بين الفقهاء. قلنا إذا المراد من الفقهاء هم من كان في عصر الأئمة عليهم السلام فلا، هذا كلام يعني مو هذا الاصطلاح. نعم قد يكون هذا الاصطلاح هو قسم من الاصطلاح العام، إذا ما أدري خلينا ممكن نقول كلي استنباط العلة مثلا أو ما إلى ذلك. إيه الشيخ محمد صنقور هم تقدرون تراجعوه تحت عنوان القياس الأصولي هيجي في كتاب المعجم الأصولي، هم تكلم كلام لطيف تقريبا قريب كلام الشيخ السيد محمد تقي الحكيم لكن بشكل أوسع هناك تكلم زين. قال وعلماء الإمامية تبعا لآل البيت عليهم السلام أبطلوا العمل به، وهو من البديهيات واضحات. ومن الفرق الأخرى أهل الظاهر المعروفين بالظاهرية أصحاب داود ابن خلف إمام أهل الظاهر، الذي يظهر أن هؤلاء الظاهرية هم الذين يعتمدون على الظواهر النصوص فقط ولا يحكمون العاقل وما إلى ذلك، اللي هي أشبه بالأخبارية عنده. ما السنة عندهم قسم يعتمدون العاقل وشوي يحركون ذهنهم بنتيجة، وقسم لا يعتمد على الظاهر. يد الله يد الله بعد ما بيهم يجعل. طبعا دولة واصلين لمرحلة حتى مو الظاهر يعني
الجمود
على ماذي على الألفاظ على الألفاظ، مو يعني احنا نقول ظاهر يعني الظهور العرفي، لا ماكو يد الله يد الله إلى درجة قسم كبير لعلهم من علماء هسه ما أدري علماء اللغة غيرهم نتيجة بعض السنة استخل أقول بعض ما أقدر أقول كل قسم كبير نفوا أصلا المجازات في القرآن، كل ما في القرآن هو حقيقة. وهذا شيء يعني كل إش غريب تطرف في الفكر زين. وكذلك الحنابلة لم يقيموا له وزنا أهل الظاهر والحنابلة، وأول من توسع فيه في القرن الثاني أبو حنيفة رأس القياسيين. وقد نشط وصلنا بالأخير أنه بعض يطلع على أجل ما أدري إرضاء الطرف المقابل أنه أثر رجال كان مضطهد ومن أصلاً كبار أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. سمعتوها زين ايوه من كبار اصحاب الامام الصادق عليه السلام لعله هيجي اكبر و يمكن كان يخفي ايمانه من شلون بغض النظر عن ده. اقول هسه قاموا يعني شوف هاي الحاله احنا عندنا الان تطرف في شو اسمه في التعامل مع الاخر افراط خلينا نعبر بحيث وشتم وما الى ذلك. وانتهاك عرض النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا تفريط وهو التنازل عن العقائد أو عن الثوابت التاريخية اللي مرة تتمظهر بنفي الزهراء كسر الزهراء الإسلام، ومرة تتمظهر بالإقرار لي مثلا عمر وابو بكر بالخلافة وما إلى ذلك. ومن هاي اللي عجاب اللي شفناها أخير شيء أنه أبو حنيفة ترى من أصحاب مصر الإسلام، هذا مظلوم على مر التاريخ وخطية أستاذ لا أيوة لعله ويش عبار ما أتذكر يعني أيوة. يعني حالة ابن يقطين مثلا على كل حال. وشوف ايش قد اكو شدة في مع الإمام يحكي وياه، يقول بالنهاية يقول أنا ما إذا شو اسمه راح أتوب كذا، يقول لهم ما تقدر الإمارة شلون السلطة وكذا غير تاركتك، يعني حبك للإمارة أو التسلط. وقد نشط في عصره وأخذ به الشافعية والمالكية، ولقد بالغ به جماعة فقدموه على الإجماع، بل غلا آخرون فردوا الأحاديث بالقياس، وربما صار بعضهم يؤول الآيات بالقياس. هاي طبعا قلت لكم هذا القياس مو هذا القياس، خصوصا وأنه هذا المصطلح الظاهر أنه ما كان معروف في ذلك الزمان. ومن المعلوم عند آل البيت عليهم السلام أنهم لا يجوزون العمل به، وقد شاع عنهم إن دين الله لا يصاب بالعقول، وأن السنة إذا قيست محق الدين. إذا أنت ظل كأنما هيك المراد أنه ظل تقيس الأحكام على لا مو على بعضها، تقيس الأحكام على مدركاتك اللي أنت تقول هذا علته كذا أو العلة كذا وهذه لا تناسب هذا الحكم، فأنا أترك الحكم أحذف الحكم إلى أن أصل بالنهاية شنو إلى أصل ماكو دين، محق الدين كذا ما يمحى الدين.
القياس يعني يقول قيس
هذا المعنى اللغوي، القياس من يقول أنا قست يعني كأنما جبت أنا شفت هذا طول هذا الشيء مع شيء أي ساويته مع شيء آخر، لا هذا معنى لغوي. إحنا نريد القياس معنى الاصطلاح المصطلح عليه في ذلك الزمان، بس هو مو معنى اللغوي قطعا، معنى اللغوي البحث لا، نعم المعنى اللغوي أكثر مناسبة بالقياس الاصطلاحي الجديد اللي هو المعروف عندنا صحيح، بس في زمان أهل البيت عليهم السلام قلت لكم لا من يشوفون الروايات واضح مو هذا القياس، بس ما أريد أقول ما موجود هذا القياس، بس أقول أنه نخصص بهذا القياس هذا لا، هذا واضح من الروايات. حتى قضية محق الدين إذا تشوف هذا القياس ليش محق الدين؟ هذا القياس ما يتعدى على الأحكام الشرعية، يقول أنا إذا الحكم ثابت في هذا أعديه لشيء آخر ما أعرف حكمه مفروض هيك
يعني حكم الدين
يخرج مو لا مو حكم يعني مو حي
يصير ببدعة بس الدين تبقى
يبقى الدين بس بزيادات مثل ما
مثلا 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 الدم والبول مثلا الدم وهنا
لا الدم أنا ما أدري به، هو قياسي أنه أنا عندي حكم ثابت في شيء معلوم وشيء آخر لا أعرف حكمه، إحنا نجي على الدم البول معروف حكمه وهو أنه يبطل الوضوء فأزيد في الأحكام أجعل الدم، هذا مو محق للدين، ما واضح أنه أنا أقول محي الدين
التغيير
يعني هذا
مو
ليش يعني هذا
مثلا الدين مو
ناقض
راح
يصير ناقض
هذا هم الدين
راح زيادة في الدين إيه، بس مو
هو زيادة
ونقصان
يعني مو يعني محق الدين يعني
هسه بعد هاي، بس أنا أقول ذاك أنزل المعنى أنه حتى أوصل إلى مرحلة أنه الذي جاءني عن النبي صلى الله عليه وآله بطريق صحيح هذا أن فيه لأنه لا يناسب شنو الفكرة العقلية اللي استنبطتها، ذاك يعني أكثر وضوحا في المحق. وتشوف الآن إحنا الآن ترى هذا النوع من القياس كثير من الناس يستخدموه، يردون كثير من الروايات بشنو أنه هذا ما يناسبني هذا خلاف والآن بعضها أصلا بعض من يسمى بمرجع بعنوان مرجع عود وهذا ما يخالف ذائقة الشارع ومن العناوين بالنتيجة وينفي ينفي الخمس ينفي غيره. وعامة الناس بعد حدث ولا حرج ما إذا مرة شو تقول يقول الزواج الثاني خلاف الفطرة الإنسانية. يجي هو رجال محتاج يتزوج يقول هذا الزواج الثاني موافق للفطرة الإنسانية الرجولية. إذا أخته تريد تتزوج رح يصيرها مخالف للفطرة عفوا لا زوج أخته قصدي. فهاي بعد ترجع للأهواء. وإحنا بالحقيقة ننكر بعض الأحكام والعياذ بالله لأجل شنو؟ أنها لا توافق عقولنا وليست العقل. قال ومناظرات الإمام الصادق عليه السلام معهم معروفة لا سيما مع أبي حنيفة وقد رواها حتى أهل السنة. هذا أبو حنيفة مظلوم من جهة حتى السنة شنو ظلموه. إذ قال له فيما رواه ابن حزم. ابن حزم طبعا ضد القياس لعله من الظاهرية ابن حزم. اتق الله ولا تقس فإنا نقف غدا بين يدي الله فنقول قال الله وقال رسول الله وتقول أنت وأصحابك سمعنا ورأينا. شوف شكد مناسب لذاك المعنى. يقول احنا نقول قال الله وقال رسول الله وانتو شو تقولون؟ تقول سمعنا القول ورأينا رأيا يخالف ذاك القول. هذا ما موجود بالقياس. احنا سمعنا ما خالف
رأينا بعقولنا تخالف.
اي سمعنا ورأينا شيئا يخالف ذاك. اما انه هذا القياس اللي احنا عنه انه احنا سمعنا وعدينا هذا الحكم الى الحكم الاخر. هذا ممكن نقربها للعبارة. لكن من نقول سمعنا ورأينا يعني رأينا غير الذي سمعنا. هذا المفهوم. من يقول أنا سمعت ورأيت رأيت شيء آخر غير الذي سمعته. كلش هذا المعنى مناسب. أنا أدري ببالكم شيخنا شو تفكرون. إيه بس أقول هذا أقرب كلش للمعنى.
أقول أنا ليش أقرب يعني سأل أم ناس مثلا قلت سمعنا ورأينا مثلا هذا مثال الدم رأينا أن الدم
هذا ما يفهم من ظاهر كلام سمعنا. اي بعيد ما يفهم. انا اقول سمعنا وراينا. مره اقول سمعنا واطعنا.
هو
مره اقول سمعنا وراينا يعني خلاف ما سمعته.
حتى بالقران المؤمن هيك يقول
اي
سمعنا بس
اي سلسله الايه ما قالت شيء يعني. اي اقول بنتيجه شيخنا يعني ما اريد انفي هذا المعنى بس اقول هذا بعيد عن العباره. المفهوم من سمعنا ورأينا أننا رأينا غير الذي سمعناه. واضح؟ لا بس تأملوا شيخنا سووا بحث. هذا بحث لطيف. شنو كان معنى القياس؟ قال والذي يبدو أن المخالفين لآل البيت الذين سلكوا غير طريقهم ولم يعجبهم أن يستقوا من منبع علومهم أعوزهم العلم بأحكام الله وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فالتجأوا إلى أن يصطنعوا الرأي والاجتهادات الاستحسانية للفتيا والقضاء بين الناس. هذا طبعا يناسب القول الذي يرجحه اجتماع الشيخ. هذول خطايا ما لقوا. النصوص قليلة. عمر جزاه الله خير منع شنو تدوين الحديث أصلا وبالقوة بعدين ما شلون لزقوها جابونا من جد مليون حديث من جد أنا أبو هريرة. فبنتيجة هاي مقدار كبير من الأحكام لن تصل إلينا مجهولة. فش نسوي؟ كون نخترع أمور حتى نكمل الشريعة التي الله تعالى جعلها ناقصة. فهذا شيء يناسب القياس. دول عندهم نية صادقة يقولون إحنا كنا نفتي الناس شو نسوي؟ فجبنا القياس. القياس بالمعنى اللي يتحدث عن المصنف بمعنى المصطلح. أما ذاك لا الفكرة ذيش مو هيك. الفكرة ذيش هم يقولون إحنا لا جاي خلينا نحرك أقولنا هاي رواية جاية عن النبي صلى الله عليه وآله بس منو قال صحيحة؟ عفوا منو قال هو الحكم هذا موافق للعلة الحقيقية التي أدركناها نحن؟ طبعا أبو حنيفة ينقل عنا ما أدري ثاني ما قاريها في مصدر معتبر لكن هذا لعله منقول أكثر من أكثر من شخص. يقول لو رآني النبي صلى الله عليه وآله لأخذ مني. وهذا يعني إذا كان هو بهذا المستوى من التكبر والاعتداء على النفس لا يستبعد منه هذا المعنى اللي احنا قاعدين نحكي. آه؟ لا ابن عربي هذا معروف فوق الإله بقليل. ابن عربي كارثة. لا يعني سامعها أكثر مرة عنه عن أبو حنيفة يقول لو أدركني لأخذ مني. يعني هو كأنما هو يعني حرك عقله بشكل قوي. أي مساكين بالحقيقة والإنسان هي شيء. بل حكموا الرأي والاجتهاد حتى فيما يخالف النص أو جعلوا ذلك عذرا مبررا لمخالفة الناس، كما في قصة تبرير الخليفة الأول لفعلة خالد بن الوليد في قتل مالك بن النوير، وقد خلى بزوجته والعياذ بالله ليلة قتله، فقال عنه إنه اجتهد فأخطأ، وذلك لما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقاده أن يقاد به ويقام عليه الحاد. ها طبعا هو الظاهر أنه عمر كان يكره خالد بن الوليد. مو ظاهر مو وجه الله يعني هاي قضية تاريخيا الظاهر ما عندهم خلاف بيناتهم بس لازم الحكم يمكن هو طرده. فهذا بعد فعلة شنيعة لا يقبلها من له أدنى غيرة، إنه أنت بالنتيجة هذا هو منع الزكاة ما سوى في شيء، ولعله ينقل أنه قال لنا إحنا بايعنا يومين لكن هو يقول منع الزكاة بالنتيجة ما خرج عن الدين، وحتى لو خرج عن الدين أنت تقتله والعياذ بالله تزني تغتصبها مو بس تزني. فأبو بكر بعد اجتهد فأخطأ
زين، وهذا اجتهد فأخطأ تقريبا في كل
جنة. أي طبعا
كلهم في الجنة، سيدنا علي في الجنة وسيدنا معاوية، يعني كل واحد
اجتهد فأخطأ. طبعا انت من تقول الحسين عليه السلام خرج، لا هذا عاصي خارج عن امام زمان.
هذا ما اجتهد.
اي لا اجتهد هذا
مقياس.
هذا مقياس ايه هذا. لا هو يقول انه هم تتوسعوا كلش بالاخذ بالاستحسانات ونحوها بحيث حكموها على امور واضحه بذي هي
امور واضحه.
اي مثلا والقضيه المتعه هو يحرى شو اسمه كنا فعلناها على شو اسمه وانا احرمهما متعتان كانت على عهد رسول الله شيء اي احرمه. هذا واضح اجتهاد في قبائل النص يعني كلش واضح قضيه. وكان الراي والقياس غير واضح المعالم عند من كان يأخذ به من الصحابة والتابعين، حتى بدأ البحث فيه لتركيزه وتوسعة الأخذ به في القرن الثاني على يد أبي حنيفة وأصحابه سنة حسنة. ثم بعد أن أخذت الدولة العباسية ساند وأهل القياس، وبعد ظهور النقاد له، انبرى جماعة من علمائهم لتحديد معالمه وتوسيع أبحاثه ووضع القيود والاستدراكات له، حتى صار فنا قائما بنفسه، ونحن يهمنا منه البحث عن موضع الخلاف فيه وحجيته. فنقول تعريف القياس. إن خير التعريفات للقياس في رأينا أن يقال هو إثبات حكم في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة. فأني أثبت حكما في محل بسبب ثبوته في محل آخر، يعني أنا عندي علم بأنه ثابت في محل، أستكشف العلة التي لأجلها ثبت الحكم في ذاك المحل وأثبته بسبب هاي العلة، بسبب وجود هاي العلة في محلي. المحل الأول نفرض أنه قبل شوي قلنا قضية الدم، إثبات حكم وهو إبطال الوضوء في محل اللي هو الدم، لا إثباته في محل وهو الدم لثبوته مسبقا في محل آخر وهو البول بتلك العلة، العلة موجودة وهي النجاسة. لا أسرح يجي يقول هذا حالة إثباتية من القايس نفسه يستكشف من خلال الحكم الشرعي.
يعني هو لاحظت بس لفظ
إثبات من القيس. نعم.
لإنشاء.
لا أنا أوصل إلى نتيجة أنه الحكم ثابت هنا لأن العلة موجودة والتي هي موجودة في ذاك المكان والحكم ثابت.
يعني
بس يظهرها. أي أي يستكشف أن الله تعالى قد حكم بحكم في هذا المحل بسبب العلة. فأنا أثبت يعني هي قضية إثباتية راح تكون مو يعني إنشائية مو إيجادية. هسه راح يبين المصنف. قال والمحل الأول وهو المقيس يسمى فرعا والمحل الثاني وهو المقيس عليه يسمى أصلا والعلة المشتركة تسمى جامعا كما هو تقدم في المنطق. وفي الحقيقة إن القياس عملية من المستدل أي القايس لغرض استنتاج حكم شرعي لمحل لم يرد فيه نص بحكمه الشرعي مثل في الدم. أنا أستنتج الحكم الشرعي استنبط الحكم الشرعي إذ توجب هذه العملية عنده الاعتقاد يقينا أو ظنا بحكم الشرع. طبعا قلنا هو سوف يصرح المصنف لاحقا أنه لن يدعى اليقين حصول اليقين وإنما أنه ظني. والعملية القياسية هي نفس حمل الفرعي على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعا. أنا هذا مو حملت الفرع على الأصل أثبت الحكم هذا نفسه هو عملية القياس. ولهذا هو عرفه بأنه إثبات حكم في محل. هذا الإثبات لحكم في محل بعلة هذا هو شنو هو نفس القياس. هي والعملية القياسية هي نفس حمل الفرع على الأصل في الحكم الثابت للأصل شرعان فيعطي القايس حكما للفرع مثل حكم الأصل فإن كان الوجوب أعطى له الوجوب وإن كان الحرمة فالحرمة وهكذا. ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل. مو يقول أنا سأعطي الحكم من عندي لا يقول أنا كأنما أستنتج نتيجة أو أصل إلى نتيجة أنه هذا الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع مو عند
استكشاف
أي كشف
السوق
أي أنه هذا ينبغي أن يكون. إذا قلنا أكو أحكام واقعية نعم بس إذا قلنا القايس هو من الأشاعرة فيقول بما أني وصلت إلى هذا فينبغي أن يكون عند الله. أي بعد أبو حنيفة هو سماء أبو حنيفة ما أنا ما واصلني أنه نسب لي هذا معنى أنه لا توجد أحكام واقعية وإنما هو الأشعرية. نعم قال نعم قال ومعنى هذا الإعطاء أن يحكم بأن الفرع ينبغي أن يكون محكوما عند الشارع بمثل حكم الأصل للعلة المشتركة لأجل بسبب العلة المشتركة بينهما. وهذا الإعطاء أو الحكم هو الذي يوجب عنده الاعتقاد بأن للفرع مثل أو مثل ما للأصل من الحكم عند الشارع. فهو هذا عملية توصله إلى هذا الاعتقاد إلى الاستكشاف. ويكون هذا الإعطاء أو الحكم أو الإثبات أو الحمل ما شئت فعبر دليلا عنده هذا كاشف يكون على على حكم الله في الفرع. وعليه فالدليل هو الإثبات الذي هو نفس عملية الحمل وإعطاء الحكم للفرع من قبل القائس. ونتيجة الدليل هو الحكم بأن الشارع قد حكم فعلا على هذا الفرع بمثل حكم الأصل. هذا المصنف كل حجة حتى يريد كأنما يدفع إشكال وهو أنه اتحاد النتيجة مع الدليل. وإحنا ما أصلا ما راح نقرأ بعد تقول تقرأ قرأته ما يحتاج بعد. أركان القياس أيضا ما يحتاج نقرأها علمت ما يقرأها فالإشكال يعني ما لي ثلاث ثمرة ما شفت له ثمرة يعني إشكال على هذا التعريف. والسيد الحكيم سيد محمد تقي الحكيم رحمة الله عليه مرجح تعريف آخر. المصنف يقول هذا التعريف صحيح وليس ذاك كلام بالنتيجة في التعريف ما كل ما له داعي طبعا. من أكثر ما يجي اللجنة
لا ما داخل أصلاً شو
السنة الجاية كل سنة
يسوون يا الله إذا أجي شيخنا تعال عليهم إن شاء الله صحيح لا مو هيك شيء يعني. طبعا لعله معني من اوسع ما رايت مما كتب في القياس هو الشيخ والسيد محمد تقي الحكيم. انا ما رايت يعني ما اريد اقول ماكو، بس هو عاده القياس مهمول يعني الفتره الاخيره كلش واضح قياس باطل وانتهت القضيه. فقصدي واحد لا فد يوم يراجع القياس، هذا من المباني التي يجد فيها يعني مطالب جيده. ولعله السيد اوسع من الشيخ بحث يعني. قال حجيه القياس ان حجيه كل اماره تناط بالعلم، وقد سبق بيان ذلك في هذا الجزء اكثر من مره. حتى يكون شيء شنو حجه لابد ان نرجعه للعلم. فالقياس كباقي الامارات لا يكون حجه الا في صورتين لا ثالث لهما. الاولى ان يكون بنفسه موجبا للعلم بالحكم الشرعي. الثاني ان يقوم دليل قاطع على حجيته اذا لم يكن بنفسه موجبا للعلم. ليش قاطع؟ حتى نرجعه الى العلم. إما أن يكون هو بنفسه علما مفيدا للعين فهو راجع للعين بعد، وإما أن لا هو يكون ظني لكن قام دليل منقطع على حجيته، وحينئذ لا بد من بحث موضوع حجية القياس من ناحيتين. الناحية الأولى هل القياس يوجب العلم أو لا، هذا الذي سوف يذكره المصنف قدس الله نفسه تقريبا بعينه تقدم في المنطق وهو واضح، وما لم يتقدم في المنطق تقريبا أيضا بعينه قد تقدم في مقدمات الجزء الثالث، فنتركه إلى قوله ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر. اللي راح يوصل للمصنف من هذا اللي راح نتركه أنه القياس تمثيل، والتمثيل غاية ما، طبعا المصنف عبر بأنه القياس نوع من التمثيل، وهذا لا مو صحيح. صرح في المنطق أنه القياس هو التمثيل، وهذا ما يقتضيه تعريفهما، تعريف القياس هو نفس تعريف التمثيل، مو فد شيء جديد يعني. فأنه التمثيل لا يعطي إلا مجرد المشابهة بين شيئين في جهة، هذا لا توجب القاطع، واضح زين، إلا إذا المولى قد صرح لنا بوجود علة، هذا مسألة ثانية توجب. لكن من دون تصريح يبقى أنه القياس شنو لا يفيد إلا الظن على أبعد التقادير أو على أعلى التقادير. لكن المصنف بعدين رح يجي يبين المطلب بطريقة أخرى ما تقدمت في المنطق، هذا اللي إحنا نقرأ ما لقيت العبارة ولأجل أن يتضح الموضوع أكثر.
نقول
إن الاحتمالات الموجودة في كل قياس خمسة. يقول إحنا القياس لقيتوا شيء نعرفه؟ القياس شنو؟ عندنا خمس احتمالات. ذني الاحتمالات لازم ننفيها حتى يوجب العلم. أما أحد هذه الاحتمالات موجودة لا يوجب العلم. خمس احتمالات. ومع هذه الاحتمالات لا تحصل الملازمة بين حكم الأصل وحكم الفرع. احنا نريد بالقياس نوصل لهذه النتيجة، انه اذا اذا ثبت الحكم في الاصل لابد ان يثبت ماذا في الفرع لوجود العلة. احنا قلنا هاي العلة اما ان تكون منصوصة وهذا خارج عن محل كلام، او تكون مستنبطة. نقول المستنبطة ما لا تفيد القطع،
ما يقاس عليها
هو الطرف المقابل يقول انا استنبط علة بحيث حسب ذهني اقول العلة في مثلا في ابطال البول للوضوء هو نجاسته، انا هاي العله استنبطتها فاقول هاي العله موجوده في الدم فاسر. يقول المصنف هاي الملازمه بين الحكم الثابت بين ثبوت الحكم في الاصل وثبوته في الفرع هذه لا يمكن ان نقطع بها الا من خلال شنو نفي هذه المحتملات الخمسه. وشوفوا المحتملات الآن ما ممكن تنفع، بالنهاية واضح أن المحتملات ما ممكن تنفع. ولا يمكن رفع هذه الاحتمالات إلا بورود النص من الشارع، فبعد شنو العلة المستنبطة بعد ما إلها محل، لا بد أن تكون العلة منصوصة. قالوا الاحتمالات هي: أولا، احتمال أن يكون الحكم في الأصل معللا عند الله بعلة أخرى غير ما ظنه القائس. أنت قلت العلة في كون الباول مبطلا للوضوء هو شنو؟ هو نجاسة. يحتمل أن تكون هناك علة أخرى ولا يحتمل؟ بدرجة بعض العلل أصلا ما توصل لها أنت أصلا، قضية الاختبار مثلا هيك. الباول ما علفت، خلينا نطرق، ما ممكن الباول ما علفت شيء من ذاتياته أنه شنو؟ أنه يجب بطلان الوضوء، لكن الله تعالى من باب اختبار الإنسان مثلا، كما هو موجود في بعض الآيات أنه صراحة آية مبالي نتيجة في الآيات تذكر أنه لأجل الاختبار إحنا حكمنا بكذا حرمنا كذا، ما بالي. السيد وصانا في حفظ القرآن وحما ما التزمنا وهي آثار الشيخ بركت يا الله بده فيحتمل أن تكون هناك علة أخرى غير ما أنت استنبطته. هذا احتمال موجود لو لا موجود، وبالتالي إذا كان الاحتمال موجودين فبطل الاستدلال. بل يحتمل على مذهب هؤلاء أن لا يكون الحكم معللا عند الشارع بشيء أصلا، لأنه الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد، لأنهم لا يرون الأحكام الشرعية معللة بالمصالح والمفاسد. وهذا من مفارقات آرائهم، فإنهم إذا كانوا لا يرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد فكيف يؤكدون تعليل الحكم الشرعي في المقيس عليه بالعلة التي يظنونها؟ بل كيف يحصل لهم الظن بالتعليل؟ أنتم تقولون أن الأحكام هيك الله تعالى
مفسد
ما تفت شيء بالنتيجة، لا تعلل الأحكام بمفسد من أو مصدر، وتجون تقولون إحنا نستكشف العلة في الأحكام اللي هي ما موجودة أصلا على حسب مدعاكم أنه العلة غير موجودة. ممكن هذا إيه أنهم يقولون إحنا أكو علة لكنها غير المصلحة والمفسدة، يعني لا نلتزم بأن أحكام الله تعالى لا بد أن تكون تابعة للمصالح
بس هي معلة.
أي ممكن معلة ليش يعني؟ بس ما إذا كأن هم هي شيء بعد.
العلة شنو؟ معلة لا. ما كمل لازم
المصلحة والمفسدة. معلة. لا ممكن حتى لو تكون تابعة للمصلحة والمفسدة. بس يكون هاي اللزوم ذلك إحنا ما نلتزم. إيه. ممكن أن تكون تابعة للمصلحة والمفسدة، لكن لا نلتزم بلزوم ذلك مثل العدلية. بس هذا كل واحد يحققه كقضية كلامية كذا. الثاني، احتمال أن هناك وصفا آخر ينضم إلى ما ظنه القائس علة بأن يكون المجموع منهما هو العلة للحكم، لو فرض أن القائس أصاب في أصل التعليل. إحنا نقول صحيح، أنت ممكن أنه تقول نجاسة الباول شنو؟ علة، لكن من قال انها علة تامة؟ ممكن تكون جزء. اي جزء علة. طبعا احنا حنقول علة تامة وعلة ناقصة وكذا، هذا من باب التسامح، هم العلة ما يردون من عندها حسب ما صرحوا. شوفوا السيد ذكرها السيد في الاصول في المقارنة، ما يردون من علة العلة هاي اللي احنا نتكلم عنها، لكن انا ما اريد ادخل بها شوية، القضية تحتاج تدقيق دقة، يعني شنو الفرق بين العلة والسبب والحكمة؟ تلاش تبدون راجعوا هناك. بس إحنا كنا عبر هذه التسامحات أنه هذا الذي أدركته بأنه علة شنو قد يكون جزء علة وليس علة تام. ممكن أن نقول النجاسة سبب في نتيجة جزء مما جعل الله تعالى يحكم بإبطاله، لكن من قال بأنه لا تنضم إليه ينضم إليه شيء آخر؟ مثلا كراهة الرائحة، نفترض هذا كريه الرائحة و كذلك المني كريه الرائحة والغائط كريه الرائحة، أما الباول والمذي والوذي وما إلى ذلك هذه ليس فيها كراهة رائحة. ممكن احتمال موجود. أو الآن من المسؤولين نطورهم هاي بها قذارة عالية مثلا وذاك ليس فيه قذارة عالية وما إلى ذلك. قال ثالثا احتمال أن يكون القايس قد أضاف شيئا أجنبيا إلى العلة الحقيقية لم يكن له دخل في الحكم في المقيس عليه. أنت قلت العلة كذا زين، ممكن أنه أنا أصلا معلة شيء أجنبي تماما على العلة، ها؟ لا، الثاني يقول أصاب جاب شيء وهو العلة فعلا، بس أكو شيء آخر ما التفت له
ناقص.
إحنا يقول لا، أنت ضفت في شيء ثاني مو علم ليس إيش شيء أجنبي جعلته علة وهو ليس علم. هذا احتمال موجود لو لا أيضا موجود. قال الرابع احتمال أن يكون ما ظنه القايس علة إن كان مصيبا في ظنه ليس هو الوصف المجرد بل بما هو مضاف إلى موضوعه. نحن عندنا هذا مرة يكون علة بما هو هو، مثل النجاسة نقول مثلا علة بما هي، أو السكر، سكر بالفعل السكر علة بما هي هي، بحيث متى ما وجدت ثبت الحكم بالحرمة جيد. ومرة لا، من يقول مو هاي العلة اللي أنت صورتها هي علة بما هي هي، تكون شنو علة بإضافتها إلى موضوعها، يعني الموضوع إلى موضوعية، هذا الوصف مع موضوعه هو يكون شنو تمام العلة اللي بسببه الحكم. المثال حي مثل المصنف تتضح الفكرة. قال مثال ذلك لو علم بأن الجهل بالثمن علة موجبة شرعا في إفساد البيع، هذا علمناه من طريق شرعي في الروايات كذا، وأراد القايس أن يقيس على البيع عقد النكاح إذا كان المهر فيه مجهولا. الآن إحنا عندنا شيء منصوص وهو أن البيع إذا كان الثمن فيه مجهولا فهو شنو باطل. عندنا شيء مجهول الحكم وهو أنه إذا كان العقد مجهول المهر، عقد النكاح عفوا مجهول المهر، فهنا نريد أن نستكشف حكم هذا. نقول بما أن الجهالة هناك أوجبت
بطلان البيع
وهي موجودة هنا
فيبطل النكاح.
مفروض يشغل تقول نقول فإنه يحتمل أن يكون الجهل بالعواض الموجب لفساد البيع هو الجهل بخصوص العواض في البيع، هذا الوصف مو المجرد بل المضاف إلى موضوعه. الوصف هنا شنو هو؟ هو الجهل المضاف إلى شنو؟ الجهل بالعواض في البيع، مو مطلق العواض.
يعني مثل البيع يقيم على
أساس هذا السبب. لا، نقول المولى لماذا حكم ببطلان البيع؟ للجهالة بالعواض، هيك لو للجهالة بالعواض في البيع، يعني يكون العلة هي الجهالة بالعواض في البيع، هذه هي العلة مع الإضافة إلى موضوعه وهو البيع،
مو الجهالة العواض.
بما هو مجردا هكذا. فنقول أنت حتى تثبت الحكم في النكاح لابد أن تثبت أن العلة في البطلان في البيع هي جهات العواض بما هو هو، أي عواض كان، مو العواض المنسوب إلى البيع، وأن لك أن تثبت ذلك. يحتمل أن الجهل بالعواض في البيع هذا هو الموجب للبطلان. وطبعا انت ممكن تضيف الى انه الجهل بالعواض في الماليات مثلا المعوضات الماليه، وهذا محتمال جيد موضوع. قال لا مطلق الجهل بالعواض من حيث هو جهل بالعواض، هيك الجهل بالعواض مجردا ليصل الحكم الى كل معاوضه حتى في مثل الصلح المعاوضي والنكاح، باعتبار انه يعني النكاح يتضمن معنى المعاوضه على البوض. لا حد يسألني شنو الفرق زين، لأنه كان معنا معاوضة بين هذا وهذا. الخامس احتمال أن تكون العلة الحقيقية لحكم المقيس عليه غير موجودة أو غير متوفرة بخصوصياتها في المقيس. المقيس عليه أنت أدركت العلة فيه. ومن قال أن هذه العلة موجودة في المقيس؟ من قال أن العلة التي أدركتها في الأصل هي موجودة في الفرع؟ من قال؟ أنت تفرض، أنت تقول أني أدركت أنه العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع. أقول يحتمل أن هذه موجودة أو لا يحتمل؟ يحتمل. فكيف بك أن تنفي هذا الاحتمال؟ كيف لك أن تنفي هذا الاحتمال؟ وكل هذه الاحتمالات لا بد من دفعها ليحصل لنا العلم بالنتيجة، ولا يدفعها إلا الأدلة السمعية الواردة عن الشارع، اللي هو قدمه بالبداية أنه أحكام الله لا يمكن أن تصار بالعقول إلا من جهة الشارع. زين. وقيل الآن هذا محاولة لإثبات إفادة القياس العلم بالحكم الشرعي. حاصل المحاولة أنه يقول إحنا العلة ممكن أن نثبتها بشكل قطعي عن طريق برهان، وهو برهان السبر والتقسيم. طبعا ما ليش يقول السبر والتقسيم؟ لو قال يقولون التقسيم والسبر أفضل، يعني إحنا أول شيء نقسم وبعدين نسبر. السبر ظهر من الاختبار، سبرت الأمر يعني كأنما اختبرته، فنحن نقسم نسبر، عفوا نقسم أول شيء بعدين نسبر نختبر أنه نرى هذا يناسبه أو لا يناسبه الاحتمالات. فيقول إحنا نأتي إلى الحكم، الشيء الذي نعلم بحكمه، مثل الخمر مثلا. نأتي نقول الخمر نعلم بأنه حرام، حرمته معلومة، نريد أن نستكشف العلة بطريق برهاني. نأتي للمحتملات، نقول لماذا الخمر محرم؟ أولا مثلا الاحتمال الأول لأنه مأخوذ من العنب، نقول وهذا الاحتمال باطل لأن هذا الشيء موجود في العصير ولن يحرم. احتمال أنه سائل، نقول هذا أيضا باطل لوضوح أنه
سوائل أخرى
حلال. وهكذا احتمال أنه من العنب، احتمال أنه مثلا لونه، وهذا اللون موجود فيه، وهكذا إلى أن نصل إلى نتيجة أنه لا يوجد إلا شنو الإسكار. هذه العلة لم توجد في مكانين وثبت لها حكم غير سبب الإسكار. شنو قصدكم؟
سبب الغليان أو التخمير.
هو يوصل إلى نتيجة أنه إحنا الإسكار هي العلة في ثبوت الحكم. شنو منشأ الإسكار؟ يعني مو مهم المدعي هيك، راح تناقشوا بالكلام السابق انه ممكن ان يحتمل انه الاسكار الناشئ من ايش قصدكم؟ موضوع خاص.
اقول يعني اذا هو يوصل لنتيجه نهائيه بان هذا العله تامه، طب هي العله تامه هي اما السبب للعله
الاخرى فلتكن. اقول شنو المشكله؟ الاشكال وين؟ ما قلت
لا مو مشكله.
اي هو هذا يفيد، يقول هذا بما انه برهان السبب والتقسيم نفينا كل الاحتمالات، انحصر الامر في احتمال واحد فهذا يكون هو العلة. اذا ثبت انه علة بالتالي نرى وجوده في مكان اخر فنصرحه.
مثلا تلقاها مثل علة الاشكال جزء هم موجودة في علة الافراد، بالتالي هذا ما الى علة
الحكم، ما الى علة. ليش؟ شلون؟
إذا إحنا قلنا دلخ الإشكار، شنو منشأ الإشكار؟ كذا وكذا. طب كذا وكذا هم موجود في مناشئ أخرى.
لا إحنا كنا نفرض أن الإشكار ما موجود في مكان إحنا نعلم حكمه. هيك المفروض. إحنا عندنا مسكرات أخرى لا نعلم حكمها. وعندنا مائعات وعندنا
جام
ما في، عندنا مثلاً مأخوذ من عنب، وهذه كلها ثبت لها حكم من الشريعة فنعلم حكمها. فنبقى أنه نقول فقط أكو احتمال واحد بقى عندنا أنه هو سبب التحريم، هذا احتمال منحصر. بما أنه الاحتمالات الأخرى سقطت فهذا احتمال لا بد أن يثبت، لأن احنا منتهين بأنه الحكم الشرعي بالحرمة له علم جيد. بما أننا نفينا جميع العلل فلا بد أن تثبت العلل الأخير وهي الإسكار. هذا طبعا هم كلامهم، صنيف حقيقي ناقش ممكن أن شيء خارج عن هذا أصلا. قال وقيل من الممكن تحصيل العلم بالعلة بطريق برهان السبر والتقسيم، وبرهان السبر والتقسيم عبارة عن عد جميع الاحتمالات الممكنة ثم يقال الدليل على نفي ثم يقام الدليل على نفي واحد واحد حتى ينحصر الأمر في واحد منها فيتعين. فيقال مثلا حرمة الربا في البر، البر والحنطة ما مفروض الشعير الحنطة
تمر
لا شو البر والحنطة المفروض
لا لا شيخ قريب
هو عن الشعير وأذنب البر الحنطة المفروض إما أن تكون معللة بالطعم أو بالقوت أو بالكيل، والكل باطل ما عدا الكيل. الطعم واضح القضية يعني بديهية كلام، والقوة أنه قوة أهل البلد لا، طب أكو أمور قوة أهل البلد لكن الربا لا يثبت فيها، فيتعين التعليل به بالكيل. أقول من شرط برهان السبر والتقسيم ليكون برهانا حقيقيا مو فقط صورة برهان أن تحصر المحتملات حصرا عقليا من طريق القسمة الثنائية التي تتردد بين النفي والإثبات، وما يذكر من الاحتمالات في تعليل الحكم الشرعي لا تعد أن تكون احتمالات استطاع القايس أن يحتملها ولم يحتمل غيرها، لا أنها مبنية على الحصر العقلي المردد بين النفي والإثبات. وإذا كان الأمر كذلك فكل ما يفرضه من الاحتمالات يجوز أن يكون وراءها احتمالات لم يتصورها أصلاً، ومن الاحتمالات أن تكون العلة اجتماع محتملين أو أكثر مما احتمله القايس. ممكن يكون شنو؟
هم طعم.
إيه. ومن المحتملات أن يكون ملاك الحكم شيئا آخر خارجا عن الأوصاف المقيس عليه. ليش أنت تحصرها بالأوصاف؟ تنقض شوية مع الخمر، تقول إما مثلا ثقله، إما وزنه، إما طعمه، هاي كلها أوصاف. ممكن يكون العلة شيء خارج عن أوصاف، ممكن أو ما ممكن. ممكن لا يمكن أن يهتدي إليه القايس، مثل التعليل في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ممكن أن الخمر أو الربا محرم، لكن هم ظلم أحدهم الآخر فالله تعالى حرمهم التأديب مثلا أو عقابا أو كذا أو لأجل اختبار. قال فإن الظاهر من الآية أن العلة في التحريم، في تحريم الطيبات عصيانهم لا أوصاف تلك الأشياء. هي هم لطيفة الآية قاعد تعبر بالطيبات، ما بيفت شيء يعني مو خبائث، بل من الاحتمالات عند هذا القايس الذي لا يرى تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أن الحكم لا ملاك ولا علة له، فكيف يمكن أن يدعى حصر العلل فيما احتمله وقد لا تكون له علة أصلا ما إلى علة. وعلى كل حال فلا يمكنه أن يستنتج من مثل السبر والتقسيم هنا أكثر من الاحتمالات من الاحتمال، وإذا تنزلنا فأكثر ما يحصل منه الظن، فرجع الأمر بالأخير إلى الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الحقيقة إن القائلين بالقياس لا يدعون إفادته العلم بل أقصى، فهذا البحث اللي يتقدم كل ما له ثمرة يعني وياهم ما له ثمرة، بل أقصى ما يتوقعونه إفادته للظن، غير أنهم يرون أن مثل هذا الظن حجة. وفي البحث الآتي نبحث عن أدلة حجيته. كمل تعبت باشر هذا ما نكمل أكيد إيه. لا طبعا هو بس أقول الظاهر عليهم درسين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.